الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة وذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يكفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تبين عظم شأن الصلاة، وأن المصلي تحصل له هذه المنزلة العالية وهذه المنقبة والفضيلة العظيمة، وأنه يناجي ربه جل وعلا. المناجات هي كالكلام عن قرب، والمنادات للبعيد، كما قال تعالى: وقرب وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمصلي يدل على قربه من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا يؤيد قوله عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فغاية ما يكون من التواضع حال السجود، فكل إذا ازداد تواضعا لله ووضع وجهه وأشرف أعضائه على الأرض رفعه الله جل وعلا وقرب من ربه جل وعلا. فأقرب حالة يكون فيها العبد من ربه سبحانه في حال السجود. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأن المؤمن إذا علم أنه يناجي ربه جل وعلا وأنه بين يديه وعرف ما له من الفضل والثواب، فإنه جدير به أن يحافظ على هذه الصلوات على الوقت وغيره من الشروط والواجبات والأركان. وهذا علاقة هذا الباب بما قبله بباب المواقيت، فإن الإنسان إذا عرف هذه المنزلة الرفيعة العالية حفزه ذلك على المحافظة على الصلاة في وقتها.
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر 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 انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فأبردوا عن الصلاة حتى فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
هذا دل على أنه إذا اشتد الحر أن السنة الإبراد بصلاة الظهر، وهذا عام لمن يصليها في المسجد مع الجماعة أو من يصلي وحده كالمريض والنساء في البيوت، وليس العلة هي مجرد المشقة في الخروج والمشي إلى المسجد، وإنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العلة، قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا يشرع يدل على مشروعية الإبراد في الصيف إذا اشتد الحر، ما في الشتاء فلا، أن العلة معقولة والعلة منصوص عليها في هذا الحديث. ومعنى ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم معناه أنه أن إيقاد جهنم وسجر جهنم يكون في هذا الوقت، نسأل الله أن يعيذنا منها، فيناسب ألا يسأل ربه في ذلك الوقت. أما في وقت سجر جهنم هذا وقت نهي، لا يجوز الصلاة فيه إلا إذا كان في ذوات الأسباب، كما جاء في صحيح مسلم الحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. يستقل الظل يعني ما يكون في ظل، هذا معناه إذا وقفت الشمس في وسط السماء حتى يستقل الظل بالرمح ثم أمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. ذكر الحافظ وغير من أهل العلم أن هذه ساعة غضب، فلا يناسب أن يسأل الله جل وعلا، والصلاة دعاء فيها دعاء محل دعاء، وهذا وقت غضب، سجر جهنم يدل على الغضب فلا يصلي. فوقت السجر فإنه حينئذ تسجر جهنم، وقت السجر شدة السجر وقت وقوف الشمس هذا وقت نهي، ثم إذا زالت خف الأمر فصار على سبيل الاستحباب، تأخير الصلاة يكون على سبيل الاستحباب، وإن صلى فلا حرج لأن الأمر خف بعض الشيء فزال التحريم وصار على سبيل الاستحباب. فلا شك أن السنة تأخير الصلاة في شدة الحر، والحكم عام من يصلي في المسجد ومن يصلي في البيوت، لأن ليس العلة هي مشقة الحضور، لا، لكن لأنه وقت غضب، فيكون الإبراد السنة فيه عامة لكل مصلي. وفي هذا الحديث قال حديث أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبرد، وفي لفظ أراد أن يؤذن. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، وهل يكون الأذان عند الصلاة أم يكون في الوقت ثم تؤخر الصلاة، والأقرب الله أعلم أن الأذان أنه يؤخر، أن الأذان يؤخر، هذا الأقرب، هذا الصواب. إذا أراد الناس أن يبردوا فلا يؤذن المؤذن في الوقت، يؤخر الأذان. والروايات فيها أراد، فيها أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية، والرواية الثانية أراد أن يؤذن، كلها عند البخاري كما مر سيأتي. فالجمع بينهما قال الحافظ في الجمع يعني معناه أنه شرع في الأذان، أذن أي بدأ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انتظر، أبرد أبرد، وقال انتظر انتظر، يعني معناه أنه قطع أذانه، أذن أي شرع في الأذان ثم قال له انتظر. وأراد أن يؤذن معناه أراد أن يكمل الأذان. فعلى كل حال هو يحتمل أنه أذن يعني هم بالأذان، ويحتمل أنه شرع به بالفعل، لكن على كل حال دلت الروايات الأخرى أنه أذن مرة أخرى عند الصلاة، لما جاء الوقت الذي توقع فيه الصلاة أذن مرة ثانية. ذكر الحافظ الفتح أنه جاء عند أبي عوانة أنه قال ثم أذن فأقام، يعني لما أراد الصلاة قال ثم أذن فأقام، سواء شرع في الأذان ووقفه النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه هم بالأذان ثم منعه، هذا ما يهم، المهم أنه أخر الأذان إلى وقت إيقاع الصلاة، فهذا هو الأفضل. إذا أراد الناس أن يؤخروا الصلاة وأرادوا الإبراد فإنهم يؤخرون الأذان، لأن الغالب أن الناس إذا سمعوا الأذان حضروا، فإذا أخر الأذان علم الناس أنه سيبرد. لكن على كل حال إذا كان هناك حرج على الناس ويحصل فيه يعني تشويش وكذا ولا تعودوا عليه السنة، مثل وضع الناس الآن يعني ما ينضبط الإبراد لأن الناس كثيرون ومتفرقون، فإذا أراد هذا المسجد مثلا أن يبرد فإن الجماعة متفرقون هنا وهناك ولا يعرفون هذه السنة فيحضرون ويتأخر الإمام يصلون، يحصل فيه شيء من التشويش. لكن إذا كان الناس في قرية مثلا أو في مكان محدود أو جماعة في سفر أو نحو ذلك، فإن الأفضل أن يطبقوا هذه السنة إذا كان شدة الحر يبردون بالصلاة، لأن هذه السنة، والسنة إذا كانت ترتب على التشويش وتفرقة كلمة الناس ونحو ذلك فالأولى تركها لمحافظة على جمع الكلمة وعدم حصول التشويش والاختلاف بين الناس. وهي ليست واجب، هذا على سبيل الاستحباب، إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة، هذا الأمر محمول على الاستحباب. وقت الإبراد يكون قريبا من العصر كما قال أبو ذر حتى رأينا فيها التلول، التلول هي حبال الرمل الصغيرة، وهذه لا يكون لها فيء واضح، الفيء هو الظل الذي يفيء ويرجع بعد زوال الشمس، هذا الفيء الذي يكون بعد الزوال، لأن الظل يكون من جهة المغرب في أول النهار ثم يكون من جهة المغرب ثم يبدأ يقل ويقصر، فإذا زالت الشمس فاء أي رجع وصار من جهة المشرق، هذا معنى الفيء، فيء التلول، فالتلول صغيرة، إذا كان لها فيء هذا يدل على أن الشمس قد مشت كثيرا عن وسط السماء، لأن التل الصغير إذا زالت الشمس ومشت مشيا قليلا لا يكون له فيء لقلة ارتفاعه، فلا يكون له فيء إلا إذا ابتعدت الشمس. وضبط بعض أهل العلم قالوا يصلون الظهر في الجزء الرابع من وقتها، الجزء الرابع إذا قسمنا وقت الظهر أربعة أجزاء تكون الصلاة في بداية الجزء الرابع، يعني لو قلنا ثلاث ساعات قسم الثلاث ساعات على أربعة أقسام وتكون في بداية الجزء الرابع، في بداية الجزء الرابع من وقت الظهر، ولا شك أنهم سيفرغون منها قبل العصر. لكن الإبراد تأخير الظهر ساعة مثلا عن الوقت، عن بداية الوقت، هذا ليس بإبراد، هذا بالعكس، هذا زيادة حر، الحر لا يزداد إلا شدة، ليس هذا الإبراد المقصود، الإبراد المقصود أن يكون قريبا من وقت العصر كما جاء في بعض الروايات. وضبطها العلم كما تقدم في بداية الجزء الرابع من وقت الظهر، وهذا أيضا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن النار والعياذ بالله فيها حر وبرد، كما قال تعالى عن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلا حرا ولا بردا، أما النار والعياذ بالله ففيها النوعان، يعذبون بهذا وهذا، بالحر الشديد والبرد الشديد والعياذ بالله. اشتكت النار إلى ربها قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير. لكن الإبراد يتعلق بالحر فقط، أما الزمهرير فهذا لا يشرع فيه الإبراد، يعني إذا اشتد الحر هذا خاص بشدة الحر.
قال رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تتفيأ تتميل تتميل.
هذا يدل على أن الإبراد يشرع حتى في السفر، والمسافر له حالان، إذا كان نازلا فإن الأفضل يصلي كل صلاة في وقتها فيشرع له الإبراد، وأما إذا كان سائرا فإنه سيؤخر، الأفضل له الجمع. إذا كان إذا دخل عليه وقت الظهر ويسير فالأفضل أن يؤخر وأن يصلي الظهر مع العصر، يعني ما يبرد لا يؤخر أكثر، يصلي الظهر مع في وقت العصر. لكن هذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا فأبرد بالصلاة ولم يؤخر إلى وقت العصر، أن هذا هو الأفضل. المسافر النازل الأفضل له أن يصلي كل صلاة من وقتها، ولو جمع فلا بأس، لكن الأفضل يصلي كل صلاة من وقتها. فإذا جاءت صلاة الظهر يؤخر، يبرد صليها ثم يصلي العصر في وقتها.
باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر.
يعني هذا يدل على أن وقت الظهر يدخل من زوال الشمس، وهذا واضح تقدم الكلام فيه، وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة أكثر من مرة، رأى الجنة والنار في المعراج لما عرج به السماء، ورأى الجنة والنار في صلاة الكسوف، ورآها في هذه الصلاة في صلاة الظهر خرج حين زاغت الشمس. زاغت يعني مالت من الزيغ والميل، لأن الشمس تقف تستوي في كبد السماء ثم تميل إلى جهة الغرب، فإذا مالت هذا هو الزيغ، إذا مالت زالت عن وسط السماء دخل وقت الظهر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وسبب قوله عليه الصلاة والسلام سألوني لأنهم كانوا يسألون استهزاء، يأتي بعض المنافقين والأعراب يسألون استهزاء، يقول أحدهم ضلت ناقتي أين هي، ويسألون بعض الأسئلة على سبيل الاستهزاء، فلما أكثروا ذلك غضب عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب فقال سألوني والذي نفسي بيدي لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. يعني فتح الله له الغيب في تلك الساعة. فقام عبد الله بن حذافة، كان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يعني إذا لاح يعني إذا تخاصم أحد ينسب إلى غير أبيه، يعني يطعن في نسبه وأنه ليس من أبيه، فشق عليه ذلك فانتهز الفرصة وأراد أن يعلم هل هو ولد زنا أم لا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، فبين له أنه ولد شرعي وأن هذا الطعن ليس بصواب. وجاء في بعض الروايات أن رجلا قام وقال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار والعياذ بالله، بين له مآله ومستقره. فلما رأى عمر ذلك جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا، فلم يزل يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ينصر نبيه ويعظم شأنه ويرفع قدره، فبعد هذا لن يتجرأ أحد أن يسأله عن شيء عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستهزاء وسبيل الاختبار وامتحان وكذا، يعني يقولون إذا كان نبيا فليخبرنا بكذا وكذا وكذا، لأنه يأتيه الوحي، فلماذا لم يخبرنا بكذا وكذا من الأشياء التي يسألون عنها. والله سبحانه وتعالى فتح لهم غيب في تلك الساعة وأخبر من سأله، هذا سأل طلبك حلاف وقالها بين مدخلي قال النار، فلم يسأل أحد. بعدما سأل ذاك الرجل عن مدخله قال أين مدخلي قال النار، لم يسأل أحد، خاف الناس وأكثر من البكاء، فلم يزل عمر رضي الله عنه يقول هذا الكلام حتى سكن غضبه. وهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يسأل أهل العلم على سبيل الاستخفاف أو على سبيل التعجيز والإحراج ونحو ذلك، لأن السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال جاد يريد أن يتعلم أمر دينه، هذا مطلوب وقد أمر الله تعالى به، وسؤال له مقصد فاسد، المقاصد الفاسدة كثيرة، فلا يجوز إنسان أن يسأل سؤالا بمقصد فاسد، إما يريد أن يحرج المسؤول أو يريد أن يظهر علمه وأنه يعرف هذه الدقائق وكذا، أو يعني الاختلاف تختلف المقاصد، فهذا السؤال حرام ولا يجوز إنسان، ومن فعل ذلك فإنه حري أن يخذل والعياذ بالله أن يحرم العلم والتوفيق. صلى الله عليه وسلم.
حدثنا قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل.
هذا يدل على يبين فيها المؤلف رحمه الله بعض المواقيت ومتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الصبح وأنه لا يؤخر أن يصليها بغلس، وأنه صلاها مرة أسفر بها ثم لم يعد إلى الإسفار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فإن هذا منسوخ، فيها أقوال في الجواب عن هذا الحديث، لكن الأقرب أنه كان في أول الأمر ثم تركه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من حمله على أنه قوله أسفروا بالصبح يعني تيقنوا من طلوع الفجر ولا تعجلوا بالتغليس فتصلوا قبل طلوع الفجر، يعني المراد التيقن من طلوع الفجر، هذا معنى أصبحوا بالصبح يعني تيقنوا من دخول الوقت، لأن وقت الفجر فيه بعض الخفاء، فقد يستعجل الناس الصلاة من أجل يصلوا بغلس فيصلون قبل دخول الوقت. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث ولكن فيه بعد الجواب الثالث، وأنه أسفر بالصبح يعني أطيل الصلاة، أسفر بصلاة الصبح يدخل بغلس ويطيل حتى ينصرف بعد الإسفار، لكن هذا ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من صلاة الفجر بغلس مع أنه كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، فالإطالة لا تصل إلى هذا الحد إلى أن يسفر. كان النساء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وينقلبن حين يقضي صلاته ولا يعرفن أحد من الغلس. وفي هذا الحديث يقول واحدنا يعرف جليسه، يعني ما يعرف إلا من بجواره فقط، أما البعيد فلا يعرفه من الغلس، والمسجد ليس فيه مصابيح فلا يعرف إلا من بجواره من شدة الغلس، وأما من كان بعيدا فلا يعرفه. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاة الصبح بغلس، فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أصبح بالصبح يحمل على أحد أمرين، إما أنه كان في أول الأمر ثم تركه، أو أن المراد التيقن من طلوع الفجر. وعلى كل حال السنة واضحة مستقرة على أن صلاة الصبح تصلى في أول الوقت، وأنه لا يسن تأخيرها، بل الأفضل المبادرة فيها في بغلس. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس وتقدم الأمر بالإبراد، فالجمع من أحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إنه يصلي الظهر إذا زالت الشمس، هذا في غير الصيف، وأما في شدة الحر فإنه يبرد، ولا يعني تعارض بين الحديث أنه هذا محمول على وقت وهذا محمول على وقت. والوجه الثاني أن هذا الحديث محمول على أول الأمر، أنه كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يصلي الظهر بالهاجرة كما جاء بعض الحديث، يعني في شدة الحر وثم أبرد. ويدل ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ثم أبرد بعد ذلك. فبين المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر كان يصليها في شدة الحر الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، يعني سميت الهاجرة بذلك لأن الناس يهجرون أعمالهم من شدة الحر. فبين المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في شدة الحر في أول الأمر ثم صار يبرد بعد ذلك. والعصر يبادر به عليه الصلاة والسلام، فيذهب الذاهب إلى أقصى المدينة. هنا قد رجع في واللفظ الآخر أوضح، قال: وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية. فهذا اللفظ الثاني أوضح من هذا اللفظ، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، معنى حية أي فيها حرارة، لأن الشمس إذا قربت من الغروب اصفرت وخف حرها، حية متوقدة ليس فيها اصفرار وحرارتها شديدة. وهذا يدل على أنه كان يبادر بالعصر فيذهب الذاهب إلى أقصى المدينة. سيأتي إلى حديث الآخر أنه كان يذهب إلى قباء، وقباء بعيد، يذهب إلى قباء والشمس مرتفعة. وفي بعض الروايات يذهب إلى العوالي، فيذهب إلى العوالي ويرجع والشمس مرتفعة. وبعض العوالي كما سيأتي في حديث عن المدينة 4 أميال. وهذا محمول على أنه في الصيف في طول النهار طول العصر، فإذا صلاها في أول الوقت فإنه يكون هذا يكون وقت متسع، يمكن يذهب واحد إلى قباء قرابة 10 كيلو مشيا قبل أن تصفر الشمس. ونسيت ما قال في المغرب، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت أي الشمس، إذا وجبت يعني سقطت، كما في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة على 3، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. ففي هذا الحديث والشمس والمغرب إذا وجبت أي إذا غربت الشمس. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، كما جاء حديث جابر أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، يعني كان يحب تأخير العشاء عليه الصلاة والسلام، لكن إذا رأى أصحابه قد اجتمعوا عجل تيسيرا عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا، أو قال: إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي، هذا في الصحيحين. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا العشاء عند ثلث الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعشاء الأفضل التأخير مطلقا دائما، لكن إذا شق التأخير فإن الإمام يعجل. لكن لو كان الناس محصورين في قرية أو في بر ونحو ذلك ولا يكرهون التأخير واتفقوا على أن يؤخروها إلى الثلث، لا شك أن هذا أفضل.
قال رحمه الله: حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
يعني هذا كما تقدم محمول على ما قبل الإبراد، أنه في أول الأمر كان يصلي في شدة الحر ثم أبرد عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
حديث عباس هذا من الحديث المشكلة، واختلفت أجوبة أهل العلم على ذلك عن ذلك، فيعني الأجوبة هذه تتلخص في ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال إن هذا الحديث محمول على وجود عذر غير الخوف والمطر، كما جاء في لفظ مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، نفى الخوف والمطر. فقال بعض أهل العلم: لعل هناك عذرا غير الخوف والمطر. يمكن هذا يكون فيه عذر ثاني، وحل مثلا، طين أو نحو ذلك، ولا سيما أن ابن عباس لما سئل عن ذلك رضي الله عنهما قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني كان في شيء فيه حرج، لأن الصلاة في وقتها ليس فيها حرج في الأصل، كان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها في الحضر، هذا هو العصر ليس فيه حرج. فابن عباس رضي الله عنه قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني هذا يشير أنه فيه عذر، فيه عذر غير الخوف وغير المطر يحصل به الحرج، فصلى فجمع عليه الصلاة والسلام تيسيرا ورفعا للحرج. هذا الجواب الأول. هذا جواب محتمل، يعني محتمل، لا نجزم به ولا يعني لا نجزم بثبوته ولا برده. الجواب الثاني أن يقال إن هذا الحديث منسوخ، يعني إذا سلمنا أنه ليس هناك عذر، أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا عذر، فأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الجمع بدون عذر، هذا إجماع أهل العلم. فإذا نقول إن لو سلمنا أن هذا أنه ليس هناك عذر، وأن ظاهر الحديث يدل على أنه جمع عليه الصلاة والسلام بدون أي عذر، لا خوف ولا مطر ولا طين ولا ريح شديدة باردة، وليس هناك ولا مرض عام ولا أي عذر، فنقول هذا منسوخ. بماذا؟ لأن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز تأخير وقت صلاة إلى وقت الأخرى بدون عذر، والدليل العمومات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونحو ذلك من الآيات والحديث التي فيها الوعيد، فيها بيان الأوقات والوعيد على من أخر صلاة عن وقتها بغير عذر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وفيه نظر أن الجمع الصوري، معنى الجمع الصوري يعني أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها فصلاها، ثم لما سلم من صلاة الظهر دخل وقت العصر فصلى العصر بعدها مباشرة، وهذا جمع صوري لأنه ما في جمع حقيقي، صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، كل واحدة في وقتها، لكن هذه في آخر الوقت وهذه في أول وقت، ولا في الحقيقة ما في جمع، كل صلاة في وقتها، ووقت الظهر والعصر ليس بينهما فاصل، فتكون هذه بعد هذه مباشرة، والمغرب والعشاء كذلك، أخر المغرب إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، فانصرف من المغرب مع خروج وقت المغرب فشرع في العشاء مباشرة. ولكن هذا الجواب في نظر، جاء عن أبي الشعثاء الراوي عن ابن عباس رحمه الله أنه جمع صوري، لكن هذا اجتهاد من أبي الشعثاء وليس هناك يعني دليل يدل على ذلك، هذا اجتهاد أبو الشعثاء كغيره من أهل العلم اجتهد في هذا ورأى أنه جمع صوري، لكن هذا اجتهاد فيه نظر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال القول بأنه جمع صوري قول ضعيف، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال أراد أن لا يحرج أمته، وتحري جمع الصوري فيه حرج ومشقة، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل ظهور الساعات، فإنه يعني ما هناك ساعات يضبط فيها الوقت تماما ويعرف أنه خرج من صلاة الظهر مع نهاية الوقت تماما في نفس اللحظة، هذا فيه بعد يحتاج إلى تحري، يحتاج إلى ضبط ودقة، وفيه حرج فيه مشقة وليس فيه فائدة معينة. فأقرب شيء الجوابان الأولان، إما أن يقال فيه عذر، هذا أقرب الأجوبة الله أعلم، أن يقال لعله كان هناك عذر لم يذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فإن سلمنا أنه ليس هناك عذر فنقول هذا حديث منسوخ، واستقر الإجماع على أنه لا يجوز الجمع لغير عذر.
قال رحمه الله: باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر.
أيضا حديث عباس رضي الله عنه السابق يؤخذ من فائدة أن أي عذر يحصل فيه حرج يجيز الجمع، وأن الأمر في سعة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته، فهذه فائدة الحديث أنه إذا كان هناك حرج ولو كان هذا الحرج يسيرا فإنه يجيز الجمع، أما الجمع بدون أي عذر ولا أي حرج هذا هو الذي تقدم أنه إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز. أما الحديث من وقت العصر هذه تقدمت وعرفت معنى هذه الحديث أنها تدل على تعجيل العصر، لأن الشمس لا تكون في الحجرة الصغيرة إلا إذا كانت مرتفعة، وإذا نزلت طال الظل ولم يبقى شعاع الشمس في الحجرة.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
الأول ما يتعلق بالعصر نفس الشيء، أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل العصر، يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أقصى المدينة والشمس حية. طيب عمل الناس اليوم يصلون العصر بعد الأذان بعشرين دقيقة، هل هذا يكون مطابق لهذا الحديث أم لا؟ ما ترون؟ ها؟ مطابق؟ لكن من خلال قراءتنا للحديث وواقع الناس الآن، هل واقع الناس صلاة العصر بعد 20 دقيقة يكون يعني طابق الحديث هنا في أول وقت الشمس مرتفعة ولا في تأخير ولا كيف؟ ها؟ شكرا عليك. صحيح أنه الصلاة بعد 20 دقيقة لا شك أنه في أول وقت، ولا هذا واضح، الإنسان إذا صلى العصر وخرج نظر إلى الشمس يجد أنه مرتفع جدا ويبقى وقت طويل، لسيما في أيام الصيف يبقى وقت طويل على صفرار الشمس. صلاة الناس الآن في بعد 20 دقيقة لا شك أنه هذا في أول وقت، وهذا موافق لهذه الحديث. وقوله في حين تدحض الشمس قدم الكلام فيه، وأنه محمول على أحد الأمرين السابقين. ونسيت ما قال في المغرب تقدم الكلام فيه، كان يستحب أن يؤخر العشاء، هذا أيضا تقدم الكلام فيه. وكان يكره النوم قبلها، هذا يدل على كراهة النوم، لكن هل هي كراهة مطلقة أم أنه في حق من يخشى أن تفوته صلاة العشاء؟ العلة معقولة والحكم يدور مع علته، ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ينام أحيانا قبل العشاء ويوصي من يوقظه. فنقول أنه إذا وثق من القيام وكان هناك من يوقظه ويثق من نفسه أنه لا يكسل وأنه نوم خفيف يسير يرتاح فيه قليلا ثم يقوم نشيطا، فإنه لا بأس أن ينام قبل العشاء ما دام أنه يثق أنه سيقوم. أما إذا كان الإنسان متعبا طول النهار، ومعروف أن الإنسان إذا نام متعبا ويعني في وقت نومه الطويل أنه يصعب عليه القيام حتى لو أوصى من يوقظه أو يقوم متثاقلا يعني ناعسا لا يجد نشاطا ولا خشوعا في الصلاة. فإذا كان الإنسان مثلا من عادته أن ينام بعد العشاء مباشرة نومه الطويل نوم الليل، فإنه لا يجوز أن ينام قبل العشاء لأنه هذا النوم طويل، الآن نوم ثقيل، فحتى لو قام نام ساعة مثلا ثم قام فإنه يقوم متثاقلا، فالأفضل له والأحوط أن لا ينام، يبقى يعلم نفسه ويتشاغل وكذا بأمر من الأمور حتى يصلي العشاء وينام مرة واحدة. ولكن إذا يعني واثق من نفسه أن يقوم نشيطا يصلي صلاة العشاء ولا يؤثر عليها فلا حرج، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أن العلة معقولة، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا فيه تنفير من السهر والحديث والكلام والسهر بعد العشاء. ولا شك أن السهر بعد العشاء آفة ومعضلة، يعني ابتلي بها الناس في هذا الزمان فضاع عليهم خير كثير، فإذا ضاع الإنسان أول الليل ضاع الليل كله عليه، وضاع بركة يومه وليلته. إذا سمد قضاء في القيل والقال والاجتماعات والعزائم والسهرات وكذا، هذا يعني من أعظم الآفات التي تفسد على الإنسان وقته، تضيع عليه خيرا كثيرا. إذا لم ينم أول الليل لم ينتفع بآخره، ضاعت عليه الليلة كلها، وربما تضيع عليه صلاة الفجر، فيعني تفوت بركة هذا اليوم والليلة. لكن إذا نام مبكرا أخذ نصيبه وارتاح جسده ثم قام من آخر الليل نشيطا، إن ناشئة الليل هي القيام بعد نوم، كما قالت عائشة رضي الله عنها الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، إننا يعني نشأ أي قام بعد النوم، إن ناشئة الليل هي شد وطئا أي مواطأة ما بين القلب واللسان، وأقوم قيلا أي أقوم، ويكون القراءة مستقيمة وهي أقوم من جهة الحفظ إذا كان سيقرأ من حفظه، وأقوى في التدبر والخشوع والتعثر والانتفاع، ولأنه قد نام وارتاح فقام صافي الذهن ارتاح الجسد، والوقت وقت هدوء وهجوع ليس فيه أحد يشوش عليه، لا أصوات ولا أناس يشوشون عليه، لأن الناس نائمون أكثرهم نائم، وبركة الوقت فضيلة الوقت. قال تعالى: ينزل السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا شك أن هذا أن فضل الوقت يحصل فيه بركة وخير، فينتفع بهذه البركة، تشمل هذه البركة، لأن الله تعالى ينزل السماء الدنيا ويدعو عباده يدعوهم جل وعلا للدعاء والاستغفار والسؤال. لا شك أنه من قام في هذا الوقت شملته هذه البركة والخير، شعر بنشاط وشعر بخير. وذلك جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قيام الليل: ومطردة للداء عن الجسد، حتى الجسد يستفيد من هذا القيام، ينتفع به ويكون ينتفع به ويكون سببا في صلاحه وطرد الأدواء عنه. وقال بعض السلف: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فيكون له أثر على الجسد حسا ومعنى، الحس من مطردة الداء عن الجسد، ومن جهة المعنى أنه يستنير وجهه بسبب قيامه، لأنه خلى بربه جل وعلا في ظلمة الليل فأكسبه من نوره جل وعلا. هذا أشرف ما في الدنيا وأفضل ما في الدنيا، فمن سهر باع العظيم بالزهيد، كمن يبيع الأشياء الغالية النفيسة العظيمة يبيعها بالبعر، فإن هذا من أخسر الناس صفقة والعياذ بالله، أنه يسر ساعة وساعتين وثلاث مع زيد وعمر وقيل وقال إن سلم من المعاصي وسلم من المنكرات، يعني لا فائدة، سهر هنا وسهر هناك واجتماعات واستراحات وطلعات وكذا، وكلام ليس فيه فائدة لا في دين ولا في دنيا في الغالب، إن لم يكن فيه مضرة، يسر الساعة الثانية عشرة الساعة الواحدة ثم يسقط كالجيفة، وقد تفوت صلاة الفجر ولو كان عنده حرص على صلاة الفجر، لكنه نام مثقلا متعبا منهكا، قد تفوت صلاة الفجر يوم يومين في الأسبوع ثلاثة، مع أنه من الصالحين، قد يكون إمام مسجد أو مؤذن ترى أنه تفوت الصلاة في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث، السبب ما هو؟ لأنه تأخر فصار فيه إنهاك، نام متعبا جسدا ونفسا، الجسد أنهك من بالسهر والنفس أنهكت بعدم الصلاة وعدم الذكر فضعفت النفس. ولا شك أن الإنسان إذا اجتمع عليه ضعف البدن والنفس سقط واستولى عليه الشيطان، ثقلت عليه العبادة، وأما إذا راح جسده وقوى إيمانه، راح جسده بالنوم المبكر وقوى إيمانه بالصلاة والذكر والقراءة، أشك أنه ينشط نشاطا عظيما، تراه يقوم ويأتي لصلاة الفجر فرحا مستبشرا نشيطا، يجد اللذة والراحة والطمأنينة والسكينة. فلا شك أن هذه أمور عظام لا ينبغي للإنسان أن تفوته بلا ثمن، هذا من السفه ومن قلة التوفيق للعبد أن تفوته هذه المعاني العظام. صلى الله التوفيق. ابن عمر كان يفعل هذا رضي الله عنه، وكان ينام ويوصي من يقبله. الحديث أصله عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومنهات للإثم ومكفرة ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات. هذا رواه الترمذي، زاد الإمام أحمد: ومطردة للداء عن الجسد. فهذا دأب الصالحين، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لكن على كل حال الله المستعان، تغيرت الأحوال، تغيرت الأزمان، وشغل الناس بالليل بالسهر والحديث والدنيا والقيل والقال، والنهار شغل بالأعمال والوظائف والدوام، فمتى يتعبد الإنسان؟ إذا جاء الليل سهر في القيل والقال وكذا، وإذا جاء النهار يشتغل بأعمال الدنيا، فتراه المسكين ضاعت حياته بدون يعني علم وعمل وعبادة. إذا قيل شيء والله يا أخي ما أقدر أقوم، والله أني أركب ساعتين وأركب ثلاث وكذا وكذا وما أقدر أقوم، لماذا لا يستطيع؟ لأنه ما نام الساعة 12 يريد أن يقوم الساعة 3 ولا الساعة يعني حسب الصيف والشتاء، بينام 3 ساعات وهو منهك طوال النهار في العمل وسهر في أول الليل، حتى لو نام 3-4-5 ساعات لا يستطيع القيام لأنه منهك طوال النهار، يحتاج إلى نوم، ولو قام لم يجد لذة في القيام لأنه يعني يقوم متعبا، لا لم تنفتح نفسه ولم يكتفي بالنوم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم، يعني ما يصلح أن يصلي إنسان وهو ناعس ولا يجد لذة. لو صلى ليلة 2-3 ما صلى الخامسة والعاشرة سينقطع، لأنه ما أخذ الأمر أخذا صحيحا ولا فعل الأسباب التي يصل بها إلى الغاية. هذا جاء تصور على الأمر تصورا، فحري أن ينقطع ولا يستمر، لكن من أراد أن يقوم فليرتب نومه. ولذلك يقول بعض السلف استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، الإنسان لابد أن ينام في اليوم والليلة من 7-8 ساعات، هذا النوم الصحي كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، هذا النوم الصحي، والناس يختلفون من 7-8، فلا بد أن يرتب نومه بحيث أنه إذا بقي مثلا قبل الفجر 1-2 ساعات أو أكثر أو أقل حسب ما يتيسر له يكون قد اكتفى من النوم، أخذ قسطة وراحته وقام مكتفيا نشيطا، هذا الذي يعينه على الصلاة. أما أن يسهر ولا ينام إلا 4 ساعات فقط أو 5 ساعات يقوم مثقلا متعبا ما يستطيع أن يصلي ولا يجد لذة في صلاته وسينقطع حتما. نعم يجمع بينهما ما استطاع، يعني قيام الليل هو الوقود، وطالب العلم يقول أنا سأتفرغ لطلب العلم ولا عندي وقت لقيام الليل، مثل المسافر يقول أنا سأسارع وواصل السير ولن أقف أعبي بنزين، ما هي النتيجة؟ ها؟ سيتعطل ولا لا سينقطع، لكن قال دخل وقف 10 دقائق ربع ساعة تعبي بنزين هذه تعينك على مواصلة السير، لأنك لو وفرت الربع ساعة هذه ومشيت صحيح ستقطع فيها 20-30 كيلو لكن ستقف بعد ذلك. فما فائدة طلب علم وحفظ وترديد وكذا وهو قلبه ناشف خاوي ليس فيه خشوع وليس فيه قرآن وليس فيه نور الإيمان؟ ما في فائدة. العلم يدعو إلى العمل، هذه ثمرة العلم العمل. وأقرأ في سير السلف الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره من السلف وأئمة الدين، تجد أنهم عندهم عبادة عظيمة مع أنهم أئمة الدنيا في العلم. سفيان الثوري رحمه الله كان يصلي فإذا طلع الفجر اضطجع على الأرض ووضع قدميه على الجدار بعد طلوع الفجر ماجرا ينزل الدم يعود من طول القيام، ومنصور بن المعتمر يظنونه جذع من كثرة صلاته. لما مات رحمه الله قال الصبي لأمه يعني في السطح الجيران، قال يا أمي إن الجذع الذي في بيتي جارنا سقط، قالت يا بني هذا ليس بجذع، هذا منصور بن المعتمر يقوم الليل يراه كل ليلة منتصب يطيل القيام يظنه جذع. وابن الزبير كان رضي الله عنه كان يسجد حتى تأتي العصافير تقع على ظهره، سقط جدار ولم يشعر به. وهكذا اقرأ سير السلف ترى العجب.
قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
حديث اللي قبله حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان لبني عمرو بن عوف فيجد مصلون العصر. هذا بنو عمرو في علو المدينة كما جاء في الصحيحين. وذكر الحافظ رحمه الله أن مساكنهم أو منازلهم عن المدينة تبعد عن المدينة ميلين، فيصلي العصر يذهب إلى بني عمرو يجدهم يصلون. هذا معناه أن بني عمرو كانوا يصلون في وسط الوقت، وهذا لا بأس به ولم ينكر عليهم لأن الوقت واسع، لكن الأفضل التعجيل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخر العصر بعض الشيء صلاها في وسط الوقت فليس فيه شيء ما دام أن الوقت باقي. والحديث الثاني هذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يؤخر الصلاة في أول الأمر، وكان يؤخر الظهر حتى ينصرف منها وقت العصر، وأنس رضي الله عنه كان يصلي العصر يعجلها يصليها وحده يصليها في بيته في وقتها، لأنه رأى التأخير طويلا فصار يصليها كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر أن يصلي الصلاة في وقتها، فإن أدرك ما يصلي فإنها نافلة. لكن لما دخل عليه عروة بن الزبير رحمه الله رضي عن أبيه وكلمه ووعظه ترك التأخير كما مر معنا.
باب وقت العصر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
هذا كما تقدم هذا محمول على أيام الصيف التي يكون الوقت فيها طويلا، وإلا أيام الشتاء ما يتمكن الإنسان يذهب إلى العوالي إلى قباء. قباء قرابة 10 كيلو الآن عن المدينة، لكن هذا محمول على وقت على أيام الصيف يكون فيها العصر طويلا. وكذلك جاء في الصحيح أن من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نصلي العصر فننحر جزورا فنقسمها 10 قسم ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. يعني كانوا يوقتون بهذه الأشياء لعدم وجود الساعات، فيذكرون الأفعال التي يعرفها الناس، ذهاب إلى قباء، الذاهب يذهب إلى قباء على قدميه كم يحتاج إلى أن يصل، وهذا الذي ينحر جزورا ثم يسلخها ويقطعها ويطبخ اللحم وينضج، معروف عند الناس كم يستغرق من الوقت في الغالب فيوقتون بهذا. لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل العصر، ولم يثبت أو يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخرها، فالعصر التعجيل. إذن خلاصة القول فيما يتعلق بأوقات الصلوات أن السنة التعجيل في جميع الأوقات، الفجر والظهر العصر المغرب ما عدا العشاء فالسنة التأخير، والظهر في شدة الحر فقط، استثنى الظهر في شدة الحر والعشاء مطلقا الأفضل التأخير، وما عداها في السنة أن تصلى الصلاة في أول الوقت. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. في بعض الأخوة يقترح يعني أنه يعني باقي شهر أو شهر شوي على نهاية الفصل، فلو مثلا نأخذ الأربعاء يوم الأربعاء سنة دروس يعني إلى نهاية الفصل هذا تمتد إلى الأربعاء، فلا بد أن يكون توافقون جميعا، إذا كان أحد ما يناسب فما يصلح لأنه يعني يفوته دروس، فلا بد أن يكون الجميع موافق وليس فيه مجال للحياة وكذا، لما يناسبه يقول أنه ما يناسب. في أحد ما يناسبه الأربعاء؟ مشغول الأربعاء؟